ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم على باب محظورات الحج. باب محظورات الحج أي الأشياء التي تكون محظورة على العبد الذي أراد الحج أو العمرة، وهذه الأشياء تصبح ممنوعة منذ أن يلبي العبد بالحج أو العمرة. يعني هذه الأشياء تصبح ممنوعة أي تصبح عليه حرام إن أتاها العبد، وذلك منذ أن يلبي بالحج أو العمرة. وهذه الأشياء منها أشياء هي أساسا حرام، هي أساسا حرام على العبد في حال كونه حلالا وفي حال كونه محرما. في حال كونه حلالا يعني في حله وفي إحرامه، يعني في جميع أحوال الإنسان، وذلك كالمعاصي. وذلك كالمعاصي نقول الأشياء الممنوع منها المحرم هي نوعان، منها أشياء هي أساسا ممنوعة لكونها معاصي، فهي ممنوعة عليه حال حله وحال إحرامه. كما في الصيام لو تتذكرون هناك أشياء الصائم ممنوع منها كالجهل وقول الزور، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به إلى آخر الأحاديث، صح؟ فهذه أشياء هي معاصي ممنوع منها في حال صيامه وفي حال إفطاره. كذلك الحاج أو المعتمر من الممنوعات ما هو أساسا ممنوع منه في حال حله وإحرامه، وكقتله الحيوان أو تنفيره للصيد في مكة أو في الحرم. فالعبد كتنفيره يعني التخويف، يعني يجعله في حالة خوف وهلع للصيد في حال كونه في الحرم. يعني الإنسان وهو في مكة من ضمن الأشياء الممنوعة عليه سواء كان محرم أو غير محرم أن ينفر صيدها، فكذلك الحاج. إذا هذه أيضا من قبيل الأشياء الممنوع منها في حال حله وحال إحرامه. وقد يسأل السائل فإذا كانت هذه معاصي، والمعاصي ممنوع منها سواء كان حلالا أم حراما، سواء كان في حله أو إحرامه، فما فائدة تنصيص الآيات والأحاديث على منعها للحاج؟ الفائدة هي مزيد تعظيم هذا الإثم، والإثم يختلف. يعني الإثم ممكن يكون كبير في حالة وصغير في حالة، وكذلك الإثم يكون كبيرا في مكان وصغيرا في مكان. فإذا كان صائما مثلا فإن قول الزور تكون أشد إثما إذا قاله منه إن كان مفطرا، يرحمك الله. وكذلك إذا كان حاجا فإن فعله للمعاصي يزداد إثما عن كونه ليس بحاج. وكذلك كونه في بلد الله الحرام فإن الإثم يزداد عن كونه في غير بلد الله الحرام. يعني المعصية في بلد الله الحرام أشد منها في غير بلد الله الحرام. منين الكلام ده؟ من قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد بظلم، ده تشديد شديد جدا. مجرد نيتك أو مجرد إرادتك لعمل المعصية في الحرم تؤاخذ عليها، مع أن هذه الإرادة والنية لو في غير الحرم ولم تفعل المعصية لا تؤاخذ عليها. فهذا من تشديد العقوبة في مكان عن مكان، هذا من تشديد العقوبة. نعم العزم، هكذا فسر به الإمام أحمد وغيره، وهو ظاهر النص. من يرد مجرد الإرادة ومن يفعل ومن يرد فيه. طيب، فهذه فائدة التنصيص على هذه الممنوعات للحاج كما سوف يأتي. الفائدة هي تبيين عظم إثم هذه الأشياء. أما عند ابن حزم وغيره فالفائدة أن فاعل هذه المعاصي حده باطل. نعم. قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، عده العلماء منهم الإمام أحمد على أنه مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بحسنة وإذا هم العبد بسيئة، اللي هو عدم مؤاخذته إلا بالفعل، أو إن الله تجاوز الأمة عما حدثت بها نفس وما لم تكلم أو تعمل. هذا يخصص هذا، يعني الآيات تخصصها ببلد الله الحرام، يخصص هذه العمومات. طيب، إذن هذا أول شيء على الممنوعات على الحاج. الأمر الثاني أن من هذه الممنوعات ما هو متفق عليه. نقول أما عند ابن حزم ففائدة التنصيص على هذه الممنوعات هي كونها عنده هي كونها تبطل الحج. تبطل الحج أي من فعل عنده أي مخالفة كانت فحجه باطل. أي مخالفة كانت فحجه باطل. أما عند جمهور أهل العلم فقد اتفقوا كلهم غير ابن حزم على أنه لا يبطل الحج، أو لا يبطل الحج من هذه الممنوعات إلا الجماع فقط. لا يبطل الحج إلا الجماع فقط، يعني عند بقية أهل العلم كلهم قاطبة أن كل هذه الممنوعات التي تصل إلى حواس لا يوجد منها شيء يبطل الحج إلا تعمد الجماع فقط بالإجماع يعني. طيب،
الأمر الثاني أن هذه المحظورات أو الممنوعات على الحج منها ما هو محل اتفاق بين أهل العلم، ومنها ما هو محل اختلاف. فمحل الاتفاق خمسة. يعني خمسة أشياء ممنوعة بالاتفاق عند جميعهم. الأمر الأول لبس المخيط، وهذا سوف يتضح الآن عندما نتكلم على كتاب اللباس. الأمر الثاني التطيب، ونقول التطيب عشان يبقى محل الإجماع، بنقول التطيب يعني استخدام الطيب، لا نقصد الاختلاف اللي بينهم، وهو إذا استخدم أشياء لا يقصد بها التطيب لكنها لها رائحة، كأن يغتسل أو يستحم ويستخدم نوع من الصابون أو الأشنان أو الأشياء التي لها رائحة، لكن هو لا يقصد بها التطيب ولا هي أساسا تستخدم للتطيب، لكن هي ذو رائحة. أو يأكل من الفواكه ما هو ذو رائحة طيبة، فلا نقصد هذا. نحن نقول التطيب الممنوع بالاتفاق هو استخدام الطيب، استخدام ما كان الغرض منه الأساسي التطيب. والأمر الثاني الجماع، أي جماع النساء. والأمر الثالث، الأمر الرابع إلقاء التفت. والتفت سوف يأتي تفسيره بمعنى الوثخ. ثم ليخذوا تفتهم، أي يزيلوا ما عليهم من الأدران والأوساخ التي تكونت في أيام الحج. وطبعا لما نقول إلقاء التفت هيدخل فيه أول ما يدخل يدخل فيه إيه؟ الحلق، يعني حلق الرأس جميعها. هذا ممنوع طبعا بالاتفاق، أن يحلق جميع رأسه هذا ممنوع بالاتفاق. والأمر الأخير إيه؟ في الحج أو في العمرة، مع أن كل كلامنا ده يا إخوانا هنتكلم فين؟ منذ أن يقول الرجل لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج، مش في أي وقت. هنتكلم المحذورات، محذورات الحج، ممنوعات الحج منذ أن يحرم الرجل بعمرة أو بحج. الأمر الأخير للصياد، الصيد يعني. طبعا الصيد عندما نقول الصيد أي صيد البر، يعني صيد البر. فهذه أشياء، الأشياء الخمسة المتفق على تحريمها على إيه؟ على من دخل في الحج أو العمرة. طيب نتكلم على ما كنا بدأنا فيه في هذا، وهو ما يلبسه أو ما هو ممنوع من لبسه. سبق أن قلنا أن كتاب اللباس هذا يدور على حديثين اثنين. الحديث الأول حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل وفي لفظ قام رجل في هذا الباب، يعني بعض أبواب مسجد المدينة، سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص. إذا ما لم قال لا يلبس القميص إذا ده باب محظورات الحج أو بينهاه عنه، لا يلبس كذا وكذا وكذا، لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وذات ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى ده دليل أن كل ما مضى في حق الرجال إلى قوله ولا تلبس المرأة المحرمة. طيب والحديث الثاني هو حديث ابن عباس، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وهذا أيضا في البخاري ومسلم، وهذا أيضا في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس هذا متأخر عن حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس كان في عرفات. نعم في حجة الوداع، نعم حديث ابن عمر برضو في حجة الوداع، لكن في أول الحجة، كان قبل أن يبدأ، قبل أن يبدأ علمهم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يفعلون في الحج، فكان هذا في مسجد المدينة قبل أن يبدأ. ثم بعد أن وصل إلى عرفات خطبهم مرة أخرى فعلمهم ماذا يفعلون، فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وهو في البخاري ومسلم. وقلنا هذا قاله يوم خطبة عرفات. وقد حدث شك من بعض الرواة أيهما كان متقدما على الآخر، قال عمرو أي عمرو بن دينار انظروا أيهما كان قبل، انظروا أيهما كان قبل، حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس. نعم عمرو بن دينار ماشي، لكن صح أن حديث ابن عباس هو المتأخر. وجاءت زيادة في حديث ابن عباس لا تصح، زيادة في حديث ابن عباس لا تصح رغم أن إسنادها ظاهر الصحة. خذوا بالكم دي من النقاط اللي تهمنا، في إسناد في زيادة في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس يهمنا في حاجتين، إنه قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، والأمر الثاني قال من لم يجد النعلين، دي فرق في حديث ابن عمر، لكنه هنا زاد فليلبس خفين دون أن يقول إيه وليقطعهما. بالكم في حديث ابن عمر قال فليقطعهما، في حديث ابن عباس لم يقل بالايه فليقطعهما. كويس، في زياده بقى في حديث ابن عباس ظاهر الصحه، قال في زاد هذه الزياده النسائي قال وليقطعهما اسفل الكعبين، وليقطعهما اسفل الكعبين، لكن هذه الزياده شاذه، هذه الزياده شاذه. ليه؟ لان من تابع هذا الراوي اي من نفس الطريق لم يذكر هذه الزياده، من شارك هذا الراوي اللي هو اسماعيل بن مسعود شيخ النسائي لم يذكر هذه الزياده ويقوله وليقطعهما. برضو ممكن يقول قائل ويعني مدى الثقه وزياده الثقه مقبوله، صح؟ طيب يردها الايه الرد التالي، ثانيا زاد ابن جريج راوي الحديث زياده اخرى تبطل تلك الزياده. بيقول ايه بقى ابن جريج؟ يقول قلت لم يقل ليقطعهما، بيقول لشيخه لم يقل ليقطعهما، قال لا، قال لا لم يقل ليقطعهما. يبقى دول متاكدين من نفسهم ان في الحديث انه صلى الله عليه وسلم لم يقل ايه ليقطعهما، فدل على ان زياده اسماعيل بن مسعود هذه زياده شاذه. هذه الروايه اللي هي قوله لم يقل لم يقطعهما قال لا، اخرج الدارمي والطحاوي الامام احمد، والقائل قلت هو عمرو بن دينار او ابن جريج. ماشي، يبقى الزياده دي اخرجها الدارمي والطحاوي والامام احمد. يبقى اذا ملخص الامر اللي احنا عايزين نقول عليه ان في باب محذورات اللباس يدور حول حديثين، حديث ابن عمر وهذا كان في المدينه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، واهم ما قال فيه ان من لم يجد الخفين فليلبس النعلين وليقطعهما، وليقطعهما كويس وليقطعهما تحت الكعبين. الحديث الثاني حديث ابن عباس وكان في عرفات، وكان في عرفات، خالف حديث ابن عمر في ايه؟ في قوله من لم يجد ازارا فليلبس سراويل، ما قالش يقطعها. والامر الثاني قال ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين دون ان يقل ايه وليقطعهما. كويس، يبقى ده الحديثين اللي يدور حولهما الكلام. كما قلنا لكم سابقا ان من بلاغه ومما اوتي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم انه سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس كذا، لان ما يلبسه المحرم كما قلنا ما لا نهايه له، المحرم مطلوب منه ايه يلبس اي شيء يستر عورته، اي شيء يستر عورته ولا يحدد العضو، ولا يحدد العضو اللي هو معنى المخيط، المخيط هو ما حدد العضو، هو ما كان على قدر العضو، وليس المراد بالمخيط هو ما كان فيه خيط، هذا خطا. يبقى ده ايه؟ ده اللي ممكن يلبسه المحرم، فده ما لا نهايه له، هتلاقي ليه اشكال كثيره جدا. فعشان كده من الشرع اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فاجاب بما هو محصور، ايه المحصور؟ الممنوع على العبد، فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، القميص اللي هو المعروف عندنا، يبقى إذا ده على قدر الجسد كله، يبقى هذا ممنوع منه، وممنوع مما هو مثله، مما هو مثله مما يحدد أجزاء الجسد، كان يلبس الرجل بلطو فده برضو ممنوع منه، يعني مش واحد يلبس بلطو يقول، لأن الشرع أساسا لم ينص على إيه إلا على منع من لبس القميص. طيب ثم بعد ذلك تكلم عن الأشياء التي تحدد الأعضاء المشهورة، فقال ولا العمامة يعني لا يلف حول رأسه أي شيء، والعمامة هي ما يلف حول الرأس وإن لم يكن هناك غطاء، هذا الغطاء يسمى القلنسوة، أما ما يلف هذا فيسمى العمامة وإن لم يكن هناك شيء. ولا البرنس، كما قلنا البرنس هو لباس نادر عند العرب لكنه يشبه اليوم ما يلبسه بعض اهل شمال افريقيا، اهل المغرب العربي بيلبسوا عباره عن قميص زي ده ومنحوم فيه متخيط فيه زي طاقيه او زي عمامه يلبسه، هو ده البرنس. ولا السراويل، وهذا ما يحدد عضو اخر، السراويل هي عباره عن تبان لها ارجل، لها ارجل تبان لها أرجل. والسراويل هذا مفرد، هذا مفرد، هو يسمى سراويل، ما حدش يقول سروال، هو يسمى سراويل أساسا. طيب، يبقى ده بالنسبة للي يلبسه على جسده. ثم تكلم عما يلبسه في قدمه، قال ولا الخفين، لا يلبس الخف، والخف هو ما كان تحت الايه، تحت الكعبين، هذا شرط. والشرط الثاني لا يغطي ظهور القدمين، لا يغطي ظهور القدمين، يعني مكشوف، يعني زي اللي يسموه البنص كده، يعني لا يغطي ظهور القدمين ويكون تحت الكعبين. ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما. يجد نعلين اللي هما بقى النعلين هيبقوا خلاف كده، اللي هما فوق الكعبين ويغطي ظهور القدم، في الحاله دي كما في حديث ابن عباس فيقطعهما. انا قلت الخف هو ايه؟ النعل هو اللي تحت الكعب. ماشي، التعريف انا قلته تعريف النعل. التعريف الخف هو ما غطى ظهور القدمين وكان فوق الكعبين، هذا هو الخف. اما النعل من الانتعال اللي هو ما كان تحت الكعبين ولم يغطي ظهور القدمين. طيب، اذا هنا في حديث ابن عباس الا هيجد النعلين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما اسفل الكعبين، ده في حديث ابن عباس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة. اذا كان كل ما مضى هذا في حق الرجل، الرجل هو الذي يلبس ثياب بطريقة معينة. وحتى لو لم يقل صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة، فمعلوم ان هذا في حق الرجل، لان المرأة ما تلبس الا قميص ولا تلبس عمامة، مفهوم؟ لكن تلبس سراويل كما في حديث ابي داود، تلبس سراويل، يعني يجوز المرأة ان تلبس الازار والسراويل، هذا ورد في السنة اساسا، ولم يحدث خلاف بين اهل العلم في جواز لبس مثل هذه الاشياء، خلافا لمن يعتبر ان هذه الاشياء من التشبه. طيب، يبقى اذا الحديث كله في حق الرجال الى ان جاء فقال ولا تنتقب المرأة. نعم. طيب، ثم قال ولا تنتقب المرأة، يعني لا تلبس غطاء الوجه، والنقاب هو ما يغطي الوجه ويلامسه على قدره، على قدر الوجه، على قدر الوجه. لكن ماذا تفعل؟ هنقول ماذا تفعل، ماذا تفعل؟ يجوز لها ان تسدل، والاسدال هي ان تجعل الثوب ينزل من فوق رأسها دون ان يمس بشرتها. ليه دون ان يمس بشرتها؟ منين جبنا الكلام ده؟ لانه هو لو هيصل ان هو هيمس بشرتها يبقى ينافي الشرع، عايز الشرع مش عايزة تلبس حاجة تحدد الوجه، فالنقاب هو عبارة عن غطاء الوجه بيحدد الوجه. لكن السدال اللي هي الثوب اللي هتسيبه ينزل من فوق كده هيبقى عامل زي الستارة، الستارة دي من طبيعتها هي مش محددة وجه، يعني مش محددة لا يبان كان الوجه ده تخين ولا الوجه ده رفيع ولا اي شيء. فده المراد بالنقاب والمراد بالإسدال. والإسدال ورد عن بعض الصحابيات ولم يصح عن عائشة، في قول عائشة كنا نسدل فلم ينهنا صلى الله عليه وسلم، هذا لم يصح عنها، لكن يصح عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا حاذ بهم الركبان أزلنا، يعني إذا مروا بهم الرجال تروح مخليها الثوب بتاعها ينزل من فوق كالستارة بينها وبين هؤلاء الرجال. يبقى إذا لا تنتقب المرأة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتقب المرأة، خذوا بالكم، ليس معناه وجوب أن تكشف المرأة وجهها أو وجوب أن تكشف المرأة يديها، ليس معناه الوجوب، ليس معناه الوجوب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ليس معناه وجوب كشف الوجه، ليس معناه وجوب كشف الوجه. عشان كده قلنا اللي هتزدل هتغطي وشها مش هتبقى عاملة نهي، دي حاجة محتاجة تاخدوا بالكم منها. يعني هنا صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تنتقب، لا تنتقب، لا يفهم منها أنها بالأمر مأمورة أن تكشف وجهها، لكن لا تنتقب معناها منهية فقط عن أن تلبس ما يحدد وجهها، وليست مأمورة بأن تكشف وجهها. وده أمر مهم جدا نضعه في الحسبان، هيفيدك في مسألة تانية، هيفيدك في مسألة تانية. ها ما احنا شايفين ان هم مفهوم مخالفه عشان الناس ما تتلخبطش. نعم. يعني لا يصح ان تقول بمفهوم المخالفه قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه، لا يصح منك ان تقول معناه انه يجب عليها ان تكشف وجهها. الغرض هنا في المراه يا اخوانا ان هو الا تلبس ما يحدد وجهها، اما كون بقى ان هي نفس لبس النقاب ده فرض او غير فرض دي قصه تانية معا احنا مش هنخش فيها، بس احنا بدل دي الحديث احنا بنقول لك اشياء هتفيدك ان شاء الله. فنقول ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه ليس معناه انه يجب عليها ان تكشف وجهها، لا يفهم هذا بمفهوم المخالفه. خدوا بالكم الكلام ده غلط، اللي يقول ان يجب عليها ان تكشف وجهها ده غلط عند فريقين، عند اللي بيقول مفهوم المخالفه مش حجه زي الظاهريه والحنفيه، وعند اللي بيقولوا مفهوم المخالفه حجه برضه، يبقى عند كل العلماء ما فيش فريقين الا دول اساسا، يعني عند الفريقين بالاثنين اللي يفهم الفهم ده غلط اساسا بالمفهوم المخالفه. ماشي. فده بالنسبه للحديث. فقال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين، يبقى اذا المراه لا تدخل ايديها تحت الخمار عشان تستر يديها، ما حدش ينكر عليها، ما حدش يقول لا لا ده انت ماموره ان انت تبين ايديك، يبقى هو فهم غلط، يبقى هو فهم غلط. ده هي ماموره الا تلبس القفازين، ماموره الا تلبس شيء يحدد ايه ايديها، يحدد صوابعها وكفها، لكن ان سترت يديها فلا انكار عليها. فاحنا ما قلناش لا انت ماموره ان انت تبين وشك ولا انت مأمورة ان انت تبيني ايديك. فبناء على ذلك لو هي اذنت بالاضافة للاثار اللي جات ما يبقاش فعلت منكر، ولو هي خبت ايديها تحت خمارها ما يبقاش هي فعلت منكر. ماشي الحال؟ طيب. يبقى يقول ولا تلبس القفازين. طيب. من لم يجد النعلين فليلبس خفين، ده الصحيح فيه في مذاهب اهل العلم. نعم. نعم يا اخي تداري ايديها، لا ما هي مش تلبس قفاز يا اخوانا، هي مش تلبس قفاز ولا هتلبس نقاب، يعني لن تلبس شيء يحدد وجهها على وجهها، اللي هو النقاب اللي احنا عارفينه، النقاب بيجي كده بيجي كده بيحدد وشها كله، هي مش تعمل كده، ولا هتلبس القفاز اللي هو الجوانت يعني ايه تلبس نقاب عليه الدل، يبقى عملت المخالفه. طب ما هو النقاب حدد، النهي عن لبس المخيط بالنسبه للرجال نهي مطلقا، سواء هيلبس فوقيه الازار او مش هيلبس الازار، يعني ما ينفعش حد يلبس سراويل يلبس بنطلون يعني ويقول احتياطا احسن عورته تنكشف ويلبس فوقيه الازار، يبقى هو خدها فوقع في النهي. كذلك ما يصحش من المراه ان هي تلبس النقاب وفوقيه تروح عامله السدال، يبقى هو وقع في النهي. عشان كده اللي بيفسدوا على الناس امورهم اللي هو الثياب الجديده اللي بتتباع في الثياب الجاهزه اللي نطقم الحج الجاهزه للرجال، فبيبيع له حاجات وفيها حاجات مخيطه، يعني فيها حاجات تحدد العضو على هيئه التبان، هذه علمتها بنفسي. فطبعا هذا منافي للشرع، فصحيح بيحطوا في الثياب دي مش عارف يقول لك ده طبقا لفتوى مين كده، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح مهما افتى به من افتى لا يصح، لان هذا من الامور الغير مختلف فيها، احنا ساعات نتكلم في مسائل غير مختلف فيها وهو عدم لبس المخيط، عدم لبس المخيط وهو اي شيء يحدد العضو. طيب هذا الباب لا يوجد فيه اختلاف الا هذه المسائل، المساله الاولى هي مساله من لم يجد نعلين، واحد مش لاقي نعلين، احنا عرفنا النعلين مكان ايه تحت الكعبين ولم يغطي ظهور القدمين، هيعمل ايه؟ هيلبس خفين، لان الحاجات الموجوده في الدنيا اما نعلين اما خفين، طبعا مفيش حاجه كده، هيلبس خفين. طيب يلبس خفين في حديث ابن عمر قال يلبس الخفين وليقطعهما، وفي حديث ابن عباس لم يقل ليقطعهما. ذهب الائمه الثلاثه الى حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، الائمه الثلاثه نعم مالك ابي حنيفه ومالك والشافعي، ابي حنيفه ومالك والشافعي اي الجمهور يعني جمهور اهل العلم، الى ان الحاج او المعتمر ان لم يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما ليكون تحت الكعبين. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يقطعهما، وهو قول عطاء. عطاء يا أخوانا بالذات في باب الحج، في باب الحج هو المقدم، عطاء بن أبي رباح. عطاء معلوم لما قسموا التابعين قالوا عطاء في المناسك، يعني في كتاب الحج عطاء يكون هو المبرز. مش معنى كده نقول المبرز اللي هو يعني كلامه لا يرد، لكن نقول كلامه يؤخذ بعناية. فقول الإمام أحمد هذا المشهور يوافق مذهب عطاء، وقال عطاء قطعهما من إفساد المال، يعني قال إن أنت تقطع الخفين دول ده إفساد للمال، إفساد للمال. ورد الجمهور هذا الكلام، رد الجمهور هذا الكلام على الإمام أحمد، وقالوا أن هذا من قبيل حمل المطلق على المقيد. المطلق هو في حديث إيه؟ في حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس لم يقل ليقطعهما. والمقيد اللي حدده يعني حديث ابن عمر اللي هو قال وليقطعهما. حتى قال الخطابي متعجبا من الإمام أحمد أنه أي الإمام لا يوجد له قول يخالف به سنة، وقلما تفوته سنة. يعني الإمام الخطابي بيستعجب إزاي الإمام أحمد ما يقولش بالسنة دي؟ قال لا يوجد قول لأحمد يرد به سنة، وقلما تفوته سنة. أما الإمام أبو بكر بن العربي المالكي فقال هذا يلزم الحنابلة على أصولهم من حمل المطلق على المقيد. وأجابوا عن قول عطاء بأن هذا إفساد للمال، قالوا إذا كان الشرع أمر به فليس إفسادا للمال، فليس إفسادا للمال. هو صحيح، أي صحيح كلامهم، يعني إن لو الشرع اللي أمر بالكلام ده مش إفساد للمال، كما أمره صلى الله عليه وسلم أن يكفئ القدور فهذا لا يعد إفسادا للمال. أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ماذا يفعل فيه؟ فليرقه، لا يسمي هذا إفسادا للمال. إفساد المال إن كان الشرع قد إيه؟ قد نهاك عن إضاعته، فحينما تضيعه يكون هذا مفسدا للمال. لكن الصحيح هو قول الإمام أحمد وقول عطاء. ابن حزم صحيح، أما ننسى ابن حزم وافق الجمهور، وافق الجمهور من وجود قطع الخفين ليكون تحت الكعبين. لكن الصحيح في هذا الباب هو قول الإمام أحمد وقول عطاء في أنه لا يقطع النعلين. ليه؟ لأن ده كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيده أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل، ولم يأمره بأن إيه؟ بأن يقطعها. السراويل دي هتبقى محددة صح، ولم يأمره بأن يقطعها. فكذلك يحمل نفس اللفظ الثاني ومن لم يجد خفين، ومن لم يجد نعليه فليلبس خفين دون أن يقطعهما أيضا على نفس الحمل. يبقى إذن الراجح هو مذهب الإمام أحمد، ولا يلزمه في هذه الحالة، ولا يلزمه في هذه الحالة تقييد هذا بهذا. يلزمه لو كان راوي الحديثين واحد، أو لو كانت هذه حالة واحدة، لو كان راوي الحديثين واحد أو لو كانت هذه حالة واحدة، يعني حادثة واحدة يعني. لكن احنا ركزنا في الأول إن دول كانوا كم حادثة؟ كانوا مرتين، مرة عندما قبل البدء في حجة الوداع، عشان كده قلنا على المنبر، أي على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقف رجل على الباب، كل هذا يوضح أنه كان في المسجد. والحديث الثاني في عرفات. لا، في خلاف في السراويل، في خلاف في السراويل، بس عشان نشك عليكم. قال محمد بن الحسن يشك السراويل ويتاجر بها ولا شيء عليه. مذهب محمد بن الحسن الحنفي صاحب أبي حنيفة أنه إن لم يجد إلا تراويل فإنه يشقها، فإنه يشقها. احنا بنقول زي ما الجملة دي احنا حملناها بهذا الحمل نحمل الجملة الثانية بهذا الحمل. نعم، ما هو دليل، ما هو محمد حاز نعم ما هوش دليل مرفوع، واللي قالوا برضو ان هو يقطعها ما هوش دليل مرفوع، لان هم بيحتجوا بحالة الاولى بحالة متقدمة، والصحيح ان نأخذ بالمتأخر فالمتأخر، هذا هو الصحيح. عشان كده الصحيح القول بان هذا ينسخ هذا. طيب، اللي هيجد هذه الاشياء، اللي مش هيجد هذه الاشياء والبس البدائل، يعني من لم يجد ازارا فليلبس سراويل، من لم يجده يعني لم يجده حقيقة، ما لقاش سراويل بتاعته، زي ما حدث مع بعض الناس، رأيت انا هذا بنفسي، ضاعت سراويله او نسيها في الشنطة، فيجي يشتري ما يلاقيش، هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان يجد لكن باكثر من ثمنها، يعني الناس بتستغل، الناس واقفة هناك استغل حاجة بخمسة يقول لك دي 30، وعارف ان انت مش ممكن هتحج او تعتمد من غير سراويل من غير إزار، فهذا عند اهل العلم لا يجب عليه ان يشتري، لا يجب ولا يندب في حقه ان يشتري. يبقى متى يعتبر غير واجد للإزار؟ في حالتين، اذا عدم الإزار اساسا بلاش خالص إزار، فهذا عند اهل العلم لا يجب عليه ان يشتري، لا يجب ولا يندب في حقه ان يشتري. يبقى متى يعتبر غير واجد للإزار؟ في حالتين، إذا عدم الإزار أساسا بلاش خالص إزار، أو إذا وجده لكن بأكثر من ثمنه. لا نعم، حتى لو كان مقتدرا، نعم حتى لو كان مقتدرا لكن وجده بأكثر من ثمنه، فهذا لا يكلفه الشرع أن يشتريه، لا يكلفه الشرع. ها؟ لا، الزيادة اللي هي الزيادة المعتبرة، الزيادة اللي هي تسمى عند الناس زيادة، لكن لما يكون حاجة مقبولة عند الناس هذه لا تسمى زيادة، لكن وجده بأكثر من ثمنه فهذا يعتبر فاقد للإزار، وفي هذه الحالة يلبس السراويل. ما حدش صنع إذن نوع السراويل ده، ما حدش إذنه كمان لو لبس حاجة غير الإزار الأبيض، يعني نفترض إن الإنسان قال هو إيه دليل كمان أنه يلبس إزار أبيض، فحب يمارس الكلام ده عملي ولبس إزار أخضر أو إزار بني أو إزار ملون، هيجد انكارا شديدا هيصل به الى حد انه ممكن يضرب. انا مش بحكي ده افتراض، ده شيء انا مارسته بنفسي من اول اهل البلد لغايه الناس، اقلهم شانا اللي هيجيلك بادب يقول لك ان عمرتك باطله او حجك باطل، ده اقلهم شانا، ده ما لم يكن به حد من اهل العلم خالص، حد ده حتى لو في راجل عمدا كده قال هو ايه اللي انتوا بتلبسوه الازار، معلش ربنا غفور رحيم، انا البس الجلابيه، هعتمد في الجلابيه معلش عشان انا مكسوف جدا البس الازار ده، ده عند اهل العلم لا يبطل حد، ده لو كان راجل يعني مخصر بيه الامر لهذا، فما بالكم لو الراجل يقول لا اعلم دليلا من كتاب او سنه يلزمني ان البس البيض من الثياب، فهذا اساسا يتعرض لانكار شديد، وهذا لاختفاء السنه ولقله العلم باثار النبوه بين الناس. من التعنيد على الناس، نعم من التعنيد على الناس، ان كل واحد لازم يحج او يعتمد لازم يشتري الطعم الابيض ده، مع انه هو يبقى عنده في البيت ازار، لا يخلو احد منا ان يكون في بيته ازار او اي حاجه ملايه اي حاجه تستر عورته، لا لازم يشتري الطعم ده اللي هو قطعتين، واحده بيضه فوق واحده بيضه تحت، لو حصل اي اختلاف يبقى مشكله شديده يعني. طيب، بنقول خلاف اخر في المساله دي ان بعض اهل العلم مثل ابي حنيفه ومالك اوجبوا عليه الفديه، يعني قالوا ماشي يلبس الحاجات دي لكن عليه فديه، والصحيح انه ليس عليه شيء، والصحيح انه ليس عليه شيء ان خالف هذه الاشياء جهلا او لعدم القدره، يعني افرض انسان جاهل لا يعلم، فهو لا يعلم، وهذا موجود، خدوا بالكم ده مش امثله، هذا موجود، فهو لا يعلم ان لازم الناس تلبس الثياب دي، هو شايفهم لابسين كده بس ما يعرف، يعني مش شايف ان دي امر لازم يعني، فلبس قميص ومشي، فده اساسا ينبه فيقلع ثيابه ولا تجب عليه الفديه. هذا الامر حدث في عصر النبوه، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فما بالكم في يومنا هذا. وهذا في حديث الصحيح، حديث يعلى صفوان ابن يعلى بن اميه، صحيح مسلم، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه قد أحل بالعمرة، وهو مصفر رأسه متعطر يعني ايه مئمئ ولحيته وعليه جبة, يعني راجل ايه ملوش دعوه بالموضوع خالص, لابس جبة. الجبة هي ما يشبه القميص لكن ليست في طولها, يعني هي ذات اكمام وتحدد الجسد وهي ليست من الثياب العربية, وعليه جبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة, اخلع الجبة دي واغسل عنك الصفرة, يعني اغسل اثار العطر ده. وطبعا يتضح ان ده مش عطر معين يعني كما سوف يتضح, لكن احنا عمين عليه قوله انزع عنك الجبة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك, لان دي كانت عمرة, عمرة الجعران اللي هي مشهورة المعروفة. الشاهد ان الرجل لم يأمره صلى الله عليه وسلم لا بفدية ولا دية ولا صيام ولا صدقة ولا اي شيء. طيب فهذا فرع ثاني يتعلق بمسألة اللبس. الامر الثالث الذي يتعلق باللبس, اذا استظل هذا الرجل يعني هل يجوز له ان يستظل او ان يدخل في شيء له سقف, يعني هل يجوز ان هو يمسك حاجة الشمسية او يدخل في خيمة, وهو مأمور ان هو يكشف راسه, فيكشف راسه هل الشمسية او المظلة دي تنافي كشف الرأس, وهل دخوله تحت المظلة ينافي كشف الرأس؟ خدوا بالكم مذهب الشيعة ان لا يجوز البتة ان تدخل تحت شيء يستر رأسك حتى ولو كان سقفا. ده كلام عندهم واقعي, ما حدش راح الحج شوفوا من الجرأة وتبسات من غير سقف. اي وتبسات من غير سقف هناك تعرف ان دي بتاعت الشيعة, ده مش بضحك, ده وتبسات كتير جدا, ده امر مألوف جدا. اللي كان في الحج يلاقي وتبسات كتير جدا 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 من غير سقف, وهم حاطين على راسهم جرانين من الشمس. هذا شيء رأيته بنفسي, لا أحكي لا أمكن عن أحد, هذه أشياء رأيتها بنفسي. الأول أنا فهمت غلط الأول, فبقول فبفتكر إن هذا من الإهمال أو من جشع المقاولين إن هم ركبوا الناس حتى في أتوبيسات من غير سقوفة. وبعدين لما افتكرت موضوع الاستظلال يعني, فلما دققت فيهم لقيتهم فعلا شيعة معروف, هيئتهم معروفة يعني. وبعدين الأعجب لما بدأت أدقق في سلوكهم وجدتهم ايه بعضهم يضلل على نفسه بشيء, فهم ملتزمون هذا الاصل, هم ملتزمون هذا الاصل لدرجة ان هم من احترامهم للكلام ده بيكبروا المقاول, وده شيء بصراحة يمدحوا عليه, هو باطل لكن يمدحوا على تمسكهم بما يرونه, بيكبروا المقاول. طبعا دي تعتبر النكتة اللي اسمع كده اقولك دول ناس خشوا متحف النار, اللي يقولك انا مصمم تركبني اوتوبيس من غير سقف, يقولوا تروح تعيد مخك اساسا, لكن هو عنده عادي من اهم الشروط تجيب له اوتوبيس وشيل السقف بتاعه. اوتوبيس بقى كتير جدا وشركات رسميه ومحترمه وفنادق كل الاوتوبيسات بتاعتها من غير سقف بدون اي حركه. طيب الاستظلال في الحقيقه جائز للماشي وللمقيم, للماشي وللمقيم, اما للماشي فهو ما صح من الحديث عند الإمام مسلم من قول الراوي فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم, ومعه بلال وأسامة. بلال وأسامة لهم مواطن في مسائل الكعبة والمناسك وما ذلك, يعني دول الوحيدين اللي كانوا دخلوا مع الكعبة حينما دخلها لو حد يتذكر. عام ايه دخل الكعبة متى صلى الله عليه وسلم؟ عن الفتح فقط لم يكررها. طب ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته, يعني أحدهما مسك الراحلة النبي صلى الله عليه وسلم, والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشمس, والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشمس. أنه صلى الله عليه وسلم استظل وظلله هذا الصحابي, لكن هذا الاستدلال صحيح؟ باي ثوب؟ لا غير باي ثوب. هو بعد رمي الجمره الحج بايه؟ بيتحلل التحلل الاصغر، يعني يجوز له انه يروح قالع الثياب دي كلها ولابس الثياب بتاعته ومتعطر ولابس طاقيه وعمامه ويمشي عادي، صح؟ فالمعترض ممكن يعترض يقول ان الصحابي ضل له وترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانه قد رمى الجمره، صح؟ فما يكونش فيه دليل، لكن الدليل في روايه ثانيه للحديث. يقول: وفي لفظ المسلم عن ام الحصين: فرايت اسامه وبلال، نفس القصه، والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمره العقبه. يبقى كان بيستره امتى؟ قبل ما يتحلل. يبقى ستره حالما كان محرما. يبقى دي اللفظه اللي تصح، اي يصح الاستدلال بها. طيب، ان كان الماشي السائر هيستظل، فقال اهل العلم: فالنازل اولى. النازل يعني المقيم المعسكر في مكان اولى، لكن الحديث اوضح اغنانا عن هذا القياس. لكن الحديث اغنانا عن ايه؟ عن مفهوم الاولى هذا. ففي حديث جابر الطويل اللي هو حديث صحيح مسلم: فوجد قبة قد ضربت له بنمرة صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلها إلى أن زالت الشمس، إلى أن غربت الشمس، يعني ظل في هذه القبة إلى أن إيه؟ غربت الشمس. لا، مش زالت، إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت. وهو يفضل في المكان ده ويقلب ناحية تانية على الفرد قبل الغروب. فظل في هذا المكان صلى الله عليه وسلم، نعم هينتقل من نمرة قرب بعد الظهر، نعم هينتقل من هذا المكان، هينتقل منه إلى الجهة الثانية من عرفات، نعم. فظل فيها إلى أن زالت الشمس، فظل في هذه الخيمة التي ضربت له إلى أن زالت الشمس. المسألة الأخيرة: ستر المحرم لوجهه. معرفش صح بالنسبة للشيعة أثناء ما هم مقيمون، معرفش، بس دي صعبة جدا. لكن مذهبهم واللي أنا أعلمه منهم واللي شفته إن هم بيلتزموا ذلك في أثناء سيرهم. لكن هل هم بيقيموا من يوم التروية إلى يوم رمي الجمرة في أماكن مكشوفة؟ الله أعلم، ما أدري. ها الصفا والمروة؟ أنا مش حاكي المذهب الشيعة، ده أنا حاكي اللي أنا بشوفه بس. أنا كلامي ده محدش يعتبره نقلا عن الكتب، ده أنا حالة رؤية بس. خش بالخيام خلاص، خش بالخيام. طيب، ستر المحرم وجهه. الجمهور جمهور أهل العلم على جواز أن يستر المحرم وجهه، ودي مسألة يحتاج إليها الحاج، يحتاج لها فين؟ لما يجي ينام بالذات، صح؟ عايز يغطي وشه، بيبقى قاعد في مسجد الخيف ولا حاجة، بمحتاج ان هو يغطي وشه سواء من الضوء او من المراوح او من الهيصة، يلف وشه ودانه، يعني لا يخلو منها احد ان يحتاج ان يغطي وجهه. فذهب الجمهور الى الجواز، اي الى جواز ذلك، ومنع من ذلك ابو حنيفة ومالك. اي عند الإمام أبي حنيفة وعند مالك لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه. وحجة أبو حنيفة في هذه المسألة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرجل الذي وقصته الناقة فمات محرما، فقال صلى الله عليه وسلم، الحديث موجود في البخاري ومسلم، جميع الروايات إلا البخاري، يعني إلا رواية البخاري زادت قوله صلى الله عليه وسلم: وخمروا وجهه ورأسه، ولا تخمروا وجهه ورأسه، ولا تخمروا أي لا تغطوا وجهه ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى رجل لماذا فأثناء الحج من ضمن الأشياء اللي قالها لهم صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر إلى آخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا وجهه ورأسه. المشهور في الروايات كلها ولا تخمروا رأسه، لكن في هذه الروايات عند مسلم وغيره زاد وجهه، أي لا تغطي وجهه. قالوا وكما هو واضح من الحديث أن العلة في هذا النهي هو كون الرجل إيه؟ محرما، فإنه يبعث يوم القيامة محرما، صح؟ فقالوا هذا يدل على أن المحرم لا يغطي وجهه. أجاب الجمهور بإجابتين، إجابة لجمهور أهل العلم وإجابة لابن حزم. أجاب الجمهور بأن قالوا أن هذه واقعة عين، واقعة عين، وهذه مسألة صعب أن نخوض فيها الآن. يعني قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ده شهادة الرجل ده، يقولون فلان ده يبعث يوم القيامة ملبيا، فاللي يشهد له بهذه الشهادة طبع عليه الكلام ده، إلا يعلم أن حد خالص لدرجة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبقى يلتزم معه بهذا. طبعا ما فيش حد نبقى معه منه الكلام ده، لا سواء من الأحياء أو من الأموات. بعد كده قالوا دي واقعة عين، يعني تختص بالراجل ده، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له هذه الشهادة. وقالوا لو أراد عموم الحج لقال إن المحرم كذا لا يغطى وجهه، كما قال إن الشهيد كذا. فهذه إجابة، وهذه إجابة ضعيفة، وهذه إجابة ضعيفة، لأن الظاهر من الحديث أن هذا للتشريع، أن هذا للتشريع، والقول بأنه خاص بالرجل قول ينافي الاحتياط، ينافي الاحتياط. الأمر الثاني قالوا هذه اللفظة الزائدة لا تصح. الأمر الثاني بالنسبة للجمهور، ماشي، بالنسبة لإجابة الجمهور على مذهب أبي حنيفة ومالك، قالوا هذه الرواية لا تصح، لأن شعبة راوي الحديث شك في هذه الرواية. وهذا الكلام رده الحافظ ابن حجر ردا متينا. هذه الإجابة الثانية أهم من تبناها، اللي هو أن الزيادة دي ضعيفة، ابن قدامة في المغني، لكن الحافظ رد هذا الكلام وأثبت أن شعبة لم يشك في هذه الزيادة. اللي عايز يراجع أو اللي يهمه الأمر هو في الفتح في الجزء الرابع صفحة 54، ورد الحافظ رد معتبر، خصوصا أن راوي هذه الزيادة هو الإمام مسلم. 54. أجاب ابن حزم، يبقى كده الإجابتين بتوع الجمهور لا يقف أمام الحديث. أجاب ابن حزم بأن قال إن هو شن عليهم طبعا، وبعدين أجاب شن عليهم زي ما فعلوا في كتاب البيوع. ففي كتاب البيوع كان يناقشهم في مسألة، في مسألة إيه؟ في مسألة خيار المجلس، يعني إن البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فقالوا لا الخيار ده مش صحيح، يعني ليس ركنا في البيع. قال لهم ليه؟ قالوا له عشان الآية ما ذكرتهاش، الآية قالت وأشهدوا إذا تبايعتم، ما قالش ولو الخيار. قال له طب كويس، وأشهدوا إذا تبايعتم هل تأخذون بوجوب الشهادة في البيع؟ قالوا لا. فكان هذا أمر شنيع، يعني أنتم تستخدموا الآية في الرد، طب أنتم تأخذوا بالآية؟ لا. فكان هذا أمرا شنيعا، مفهوم؟ نفس الكلام شن عليهم في هذا الباب، فقال لهم هذا الحديث تأخذون به في من مات محرما تلتزمون نعم، نفس الكلام في التكفين وطريقة التغسيل وما ذلك. قالوا لا، من مات محرما كفناه وعملناه كبقية الايه الموتى. ومنتوا ليه بتردوا به السنة؟ ليه بتردوا به السنة؟ طيب، أما الإجابة الثانية التي أجاب بها ابن حزم فقال الأمر أمران، أمر يلزم الأحياء وأمر يلزم الأموات. الأحياء ليس عليهم أن إيه؟ ليس عليهم حرج في تغطية وجوههم لأنه لم يأتي دليل. أما الأموات فواجب على من يقوم على أمرهم ألا يغطي وجوههم، يعني الحكم ده حكم خاص بمن إيه؟ بمن مات. لكن هذا بعيد، هذا بعيد. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لم يعلل هذا بكونه مات، إنما علل ذلك بكون الرجل إيه؟ يعني محرم، بكون الرجل محرما، لم يقل بأنه قد مات، مفهوم؟ فإذا لا تصح إجابة يركن إليها، يعني إجابة قوية على استدلال أبي حنيفة والإمام مالك. فالقول في هذه المسألة قول أبي حنيفة ومالك، فالقول في هذه المسألة قول أبي حنيفة ومالك في أن المحرم لا يغطي وجهه، يغطي كل جسمه، يغطي كل جسمه بس وجهه لا. ليه لا؟ عشان الحديث ده من قبيل الإلزام، بس ان هو إلزام لكن مش رد، يعني هو بيلزمهم بشيء لكن رده ان هو قال ايوه الحديث ده صحيح الكلام ده، بس هذا في حالة ايه؟ من يموت، اللي يقوم على امره ما يغطيش وجهه، لكن الحي، الحي اللي يحكم تاني. هكذا يقول كلامه ده صح، لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اشارة واضحة في قوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا، فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. كون النبي صلى الله عليه وسلم نبه يا اخوانا، قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا، ده معناه ان الشيء ده لازم يؤخذ منه حكم، والا فانه يكون له، والا فانه يكون ايه؟ له. لازم مدام هو نبه على شيء يبقى لازم الشيء ده يفيد في الاستنباط، يفيد في الاستنباط. لم يقل ايه؟ لو قال فانه يبعث يوم القيامة مع الذين يحشروا، ما ده شيء بديهي، شيء بديهي ان هو يحشر مع الناس مش يحشر لوحده. فلو قلت برضه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا لا يفيد شيئا، يبقى ده لغو، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقول لغوا. يبقى اذا قوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ليه دخل في الحكم؟ ايه دخله في الحكم؟ ان هذه الاحكام تنطبق على من كان محرما، ماشي؟ فالقول في هذا قول ابي حنيفة ومالك. هذا فيما يخص ايه؟ فيما يخص اللباس وما يمنع منه. طبعا اللي احنا تكلمنا فيه هو ده المشهور، او هو ده اللي عليه مدار الامر. اما خلاف ذلك فلم يأتي فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. يبقى اذا الانسان ملزم بان يلبس ما يستر به عورته وما ولا يكون مخيطا، اي لا يكون محددا لاي عضو من الاعضاء، ابتداء من القميص وانتهاءا بالخف، ابتداء بالقميص وانتهاءا بالخف، حتى العمامة التي عبارة عن شريط او عبارة عما يلفه حول رأسه ممنوع منه، ماشي؟ طيب بعد ذلك في باب المحظورات او الممنوعات نتكلم على قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى اذا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه من ممنوعات الحج والتي ورد فيها النص، والتي ورد فيها النص. الرفث، الرفث هو جنس المعاصي، المعاصي والممنوعات كلها من قبيل الرفث. وقال بعد ذلك ولا فسوق، والفسق لغة هو الخروج، وشرعا يكون بأمرين، إما بارتكاب كبيرة فهو من عالم التوبة، وإما بالمجاهرة، بالمجاهرة والإصرار على الصغائر، هذا هو الصحيح. طيب ولا جدال في الحج، الجدال من المراء يعني المناقشة بالباطل، المناقشة بالباطل. طيب يبقى كان النص يكتفي بأن يقول ولا فسوق في الحج، لأن كل دي من قبيل الممنوعات، صح؟ يبقى كان يقول ولا فسوق في الحج، لأن برضو الفسوق هيعم ما كان رفثا ويعم ما كان جدالا بالباطل وما كان مراء. طيب يبقى إذن ده اللي جعل أهل العلم يقولوا إن المراد بالرفث هنا خصوص أمر معين وهو الجماع، وهو الجماع. يبقى دي أول قرينة. والقرينة الثانية أنه جاء مرادا به هذا المعنى في أماكن أخرى، في مثل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طبعا المراد بالرفث هنا بالاتفاق الجماع. فإذا هذا حمل لللفظ على إيه؟ على معنى له من المعاني الحقيقية. مفيش مجاز هنا، مفيش حقيقة مجاز. نعم، الرفث هنا وهو المراد في عرف الشرع أن الرفث هو المراد به الوطن. وقوله تعالى فلا رفث، أي نهي عن وطء النساء حال الحج، يعني زوجته يعني حال الحج، هذا بالاتفاق بين أهل العلم كما قلنا هنكلم في حاجات متفق عليها الخمسة. وكذلك هذه تزيد على بقيتهم أن فاعلها يفسد حجه. لكن قبل أن نقول يفسد حجه في تفصيل في كلمة فساد الحج، نريد أن نقول أن قوله تعالى فلا رفث هو أسلوب خبري لفظا إنشائي معنا، يعني الظاهر أنه يخبر كما يقول تعالى والمطلقات يتربصن، يبقى ظاهر أنه يخبر. أو كما يقول تعالى والوالدات يرضعن، وظاهره أنه يخبر. كل هذه أخبار، لكن في الحقيقة هذا خبري لفظا، يعني في الكلام ككلام كأنه يخبر عن شيء. الوالدات يرضع أولادهم عامين، فما فيهم ترضعش من أساسا، صح؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فيها بتعملش كده خالص، ما بتلتزمش بهذا الحكم، مش بيقول هو صح، لكن فيها لا تفعل هذا أساسا، ماشي؟ وكذلك فلا رفث، يعني فلا رفث رفسوخة في الحج، في من يفعل هذا؟ في من يفعل هذا في الحج؟ فإذا مدام جاءت هذه القرينة فيحمل هذا الخبر على معنى الأمر، على معنى الأمر، أي أن الرفث ممنوع والمطلقات ليتربصن، أي مأمورات بأن يتربصن، والوالدات مأمورات أن يرضعن. هذا معنى كلام أهل العلم أو قول أهل العلم أن هذا خبري لفظا إنشائي معنى، وهو أقوى من صريح الأمر، أقوى من حيث اللغة من صريح الأمر. كده يظهر لنا فيها كده بينفي، ما فيش لا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج كأنه يخبر، لكن الحقيقة هي موجودة، موجودة بالفعل يعني. فدي طبعا متفق عليه، لكن احنا بنقول ازاي الكلام ده بيتفهم يعني بهذه الطريقة يعني. طب وعكسه فين؟ عكسه ان هو يأتي باسلوب انشائي لفظا يراد به الخبر، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار، ما بيأمروش انه يتبوأ مقعده روح له، هو ده كان هو كذب عليه السلام، هيأمره انه روح يقعد في مقعده في النار، وفيه هو اللي يقدر اساسا بهذا. فده كأنه ايه؟ كأنه انشائي لفظا خبري معنى، يعني يخبر عن حاله. المهم اللي يهمنا دي ايه؟ دي طريقة فهم الحديث، طريقة فهم الآية. فلا رفض اي النهي عن الرفض، او النهي عن اتيان النساء، او النهي عن وطء النساء. اخر حاجة هنقولها ان هذا النهي عند اهل العلم على ثلاثة مراتب. حال الوطء هذا احنا قلنا بالاتفاق انه ايه؟ مفسد ليه؟ للحج، صح؟ بنقول بالاتفاق انه مفسد للحج، صح؟ لازم نشوف فين الاتفاق ده. الاتفاق ده قبل ان يقف بعرفات، قبل ان يقف بعرفات، يبقى اذا وقع في هذا الامر قبل الوقوف بعرفات فانه لا يختلف احد من اهل العلم ان حجه قد فسد. قد فسد ايه معناه؟ قد بطل الاثنين معنى واحد، فان حجه قد فسد. أبو في العمرة، وفي العمرة لو فعل هذه الفعلة قبل أن يطوف، مش قبل أن يسعى، قبل أن يطوف، يبقى الإجماع اللي احنا بنقول عليه ده موضوعه فين؟ في الحج قبل أن يقف بعرفة، وفي العمرة قبل إيه؟ قبل الطواف. طيب بعد أن يطوف، بعد أن يطوف وقع في هذا، أي وقع في الوضع قبل أن يرمي الجمرة، يعني بعد يوم عرفة، بعدين بعد يوم عرفة ثاني يوم اللي هو يوم إيه؟ اللي هو يوم النحر يعني، قبل أن يرمي الجمرة فوقع في الوطن، فإن حجه باطل فاسد عند الأئمة الثلاثة، وصححه أبو حنيفة. وصححه أبو حنيفة حجة أبو حنيفة قال الحج عرفة والرجل ده عمل عليه، فعشان كده حجه مش فاسد. طبعا دي حجة باطلة، لأن لو جه رجل لم يحرم ولم يطف طواف الوداع ولا طواف الإفاضة ولا فعل أي شيء ووقف بعرفات فقط، حجه ده إيه؟ ده باطل عند الجميع. أو حافظ على عرفة وقفة عرفة لكن لا أحرم ولا طاف طواف الإفاضة اللي هو ركن ولا فعل أي شيء غير ما هو وقف بعرفات، ده حج باطل عند الكل. فإذا احتجاج أبي حنيفة في هذا الموطن احتجاج باطل، لكن هو مخالف خلاص. طيب، وبعد أن يرمي الجمرة وقبل أن يطوف طواف الإفاضة، خدوا بالكم دي كلها مش فروض اللي احنا بنقولها، ما حدش يتصور يقول هو بين الجمرة وبين الإفاضة مسافة. إن قلت السنة مفيش مسافة لأنه نفس اليوم، أما إن قلت الجواز ممكن يمتد لثلاث أيام، لعند البعض كمان يمتد لغاية آخر الشهر، صح؟ فدي كلها ليست فروض، هذه أشياء حقيقية، أشياء حقيقية موجودة. طيب، أما إذا وقع في هذا بعد رمي الجمرة اللي هو يوم المحر وقبل أن يطوف، فإن الأئمة الأربعة يحج، الأئمة الأربعة هنا يعملوا إيه؟ يقولوا إيه؟ حج صحيح، حج صحيح، حج صحيح، وأبطل حج ابن حزم وهو الصحيح، وهو الصحيح. يبقى إذن مسألة قولنا والحج يفسد بالجماع أو بالوضع له كم حالة؟ ثلاث حالات. الإجماع هذا واقع في الحج قبل عرفات، قبل أن يقف بعرفات، وفي العمرة قبل أن يطوف، ماشي؟ أما إن وقع فيه بعد الوقوف بعرفات فهو فاسد أو باطل عند الأئمة الثلاثة وابن حزم والظاهرية، وصححه أبو حنيفة، وليس له حجة صحيحة في هذه المسألة إلا ما فهمه من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهو استدلال غير صحيح. أما إن وقع في هذا بعد رمي الجمرة اللي هو يوم النحر وقبل أن يطوف، فإن الأئمة الأربعة يصححون حديث، يصححون حجه. طبعا بيأثموه بس بيصحح حجه، مش بيقول الراجل ده مطيع، بيأثموه بس بيصحح حجه، حجه صحيح. طبعا الإثم موجود عند الجميع، في بالكم الإثم موجود عند الجميع، إذا نتكلم على بطلان الحج أو فساد الحج، فالأئمة الأربعة يصححون حجه، وابن حزم ومن وافقه يبطلون حجه إلى أن يطوف طواف الإفاضة وهو الصحيح، وهو الصحيح. وتعلق الجمهور ببعض أشياء، نعم، هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما سوف نقف عنده. يبقى احنا وقفنا عند ما يحتج به لجمهور أهل العلم القائلين بأن من وطأ قبل أن يطوف طواف الإفاضة فإن حجه صحيح مع الإثم، احتجوا بمثل حديث صفية، وده اللي احنا وقف عليه، والمرة القادمة نكمل إن شاء الله. الشيخ طبعا بيعتذر عن الدرس، الشيخ محمد درس متوقف إلى حوالي 20 سنة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الدرس زي ما هو إن شاء الله من السادسة، الدرس زي ما هو إن شاء الله من السادسة. السلام عليكم.
قالوا بعدم وجوب القيمة على المتلف، واللي قالوا بجواز بيع الكلاب هم الحنفية، قالوا بجواز بوجوب القيمة على المتلف، واللي فصلوا أيضا في ذلك، يعني قالوا لا تجب القيمة على مطلفه إلا إن كان كالبصيد، هم مين؟ جابر وعطاء والنخعي. الإمام مالك قال لا يجوز بيعه وتجب القيمة على مطلفه. ما كان مذهب؟ أربع مذاهب، أصحها المذهب الأول، أو إن صح حديث جابر في استثناء كبد الصيد يبقى المذهب الإيه؟ الثالث. واضح؟ لمزيها ولا أنت خلاص عرفتوها؟ قال ابن قدامة رحمه الله وقتل المعلم هو الكلب المعلم، وكل كلب مباح اقتناؤه حرام، وفاعله مسيء ظالم، ولا نعلم في هذا خلافا. ولا غرم على قاتله، ولا غرم غرم غرامة على قاتله. وبهذا قال الشافعي: وإنما يحرم إتلافه لأنه إضرار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار. وقد اختلفوا في وجوب القيمة، خلاص انتهى كلام ابن قدامة. وقد اختلفوا في وجوب القيمة على متلفه، فمن حرم بيعه لم يوجب القيمة، ومن أباح بيعه أوجب القيمة. ومن فصل في ذلك في البيع، يعني فصل في وجوب القيمة، وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وتجب القيمة على متلفه. والصواب قول الجمهور إلا إن صح حديث جابر في كلب الصيد عند النسائي فيكون القول قول من فصل في البيع وفي وجوب القيمة. طيب، ومن اضطر، آخر مسألة هتاخد ثلاث أسطر وخلاص، ومن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه، من يعطيه إياه فله ابتياعه، وهو حلال بالكلام لابن حزم رحمه الله، فله ابتياعه، له أن يشتريه، وهو حلال للمشتري لأنه مضطر، حرام على البائع كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير، فداء الأسير المسلم، ومصانعة الظالم، ولا فرق. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فما لك